فلسفة.
اي نعم.
كان في بعض المذكر العينين في مقام المبادئ، العينية بين الوجوب، وجوب الصلاة وحرمة ترك الصلاة في لحظ المبادئ. فمبادئ وجوب الصلاة نفسها مبادئ حرمة ترك الصلاة. نفتحها في المبادئ يعني.
شوف هذا نفس الكلام يأتي عليه، أنه إذا كان فلا بد أن نثبت وجود هذا لا بد أن نثبت الحرمة
صدور يعني.
أي لا بد أن نثبت الحرمة حتى يثبت أنها نفس المبادئ. طاهر إلى السبت ينتهي ها؟ لا باقي صفر. نعم
بيجيب محل أن الأحد يكون مستحب الشراب لذا الثاني.
كيف؟
بقول
له
بنشبع على شيء
كيف؟
في ملاحظة توضيحية في بعض النسخ.
مال السيد الهاشمي.
الهاشمي
لكن حتى مثلا حاول أن يعوض على النقص الموجود موجودا بحث الصحيح والعام والمشتق، لكن بأسلوب مغاير كليا لبحث الحلقات، يعني غير منسجم مع أسلوب الحلقة. عليكم السلام. عليكم السلام والإكرام. صباحكم الله بالخير. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب، كان الكلام في الاستدلال على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، والدليل الأول ما أطلق عليه اسم مسلك اللزومية، كان مركبا من مقدمات ثلاث، وتقدم توضيح هذه المقدمات الثلاث. والمصنف رحمة الله عليه ينكر المقدمتين المتطرفتين، يعني الأولى والثالثة. أما الأولى وهي أن الضد العام حرام، فهذه المقدمة مبتنية على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. وقد تقدم في الدرس السابق أن الأدلة التي أقيمت لا تنهض على إثبات هذا المدعى، فترك الصلاة لا دليل على حرمته. فإذا ترك الصلاة لا دليل على حرمته، حينئذ تبطل المقدمة الأولى. أما مناقشته في المقدمة الثالثة وهي أن المتلازمين لا بد أن يشتركا في حكم واحد، فهذه المسألة في الحقيقة من المسائل القديمة، ولعل أول من أثار هذا الأمر هو الكعبي، حيث إن الكعبي من علماء العامة أنكر التقسيم المشهور للأحكام التكليفية، إذ أنه يوجد في ضمن الأحكام التكليفية ما يسمى بالمباح، فأنكر وجود المباح. يقول لا يوجد عندنا فعل في عالم الخارج يمكن أن يتصف بالإباحة. توضيحه مثلا من الأمثلة التي تعتبر عند المشهور أنها من مصاديق الإباحة أو من مصاديق المباح، شرب الماء. فيقول حينما أنشغل بشرب الماء فأنا في الحقيقة إما بانشغالي بشرب الماء تارك لمحرم، فيكون شرب الماء واجبا، وإما بانشغالي به تارك لواجب فيكون شرب الماء محرما، وإما بانشغالي به تارك لمكروه فيكون مستحبا، أو تارك لمستحب فيكون مكروها. لا يوجد شيء في الخارج يتصف بالإباحة. ومنشأ هذه الدعوة هو أن فعل شرب الماء إذا كان ملازما لترك حرام وترك الحرام يتصف بالوجوب، فبين المتلازمين يوجد وحدة حكم، فلا بد أن يكون شرب الماء واجبا. وإذا كان شرب الماء ملازما لترك واجب فترك الواجب يتصف بالحرمة، فلا بد أن يتصف ملازمه أيضا بالحرمة، لأن المتلازمين حكمهما واحد. فأصل هذه القاعدة أن المتلازمين يتصفان بحكم واحد نشأت مما يسمى بشبهة الكعب، شبهة مشهورة في علم الأصول. وأجيب عن هذه الشبهة، ونفس هذا الجواب يصلح جوابا هنا، لأن المقدمة الثالثة في دليل التلازم ماذا كان؟ أن المتلازمين حكمهما واحد. هذه القاعدة غير مسلمة. ما نسلمه أن المتلازمين لا يجوز انعكاسهما في الحكم، يعني بأن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة. مثلا لو كان استقبال هذه الساعة يلازم استدبار السبورة في هذه الغرفة، فلو أوجبنا استقبال الساعة لا يعقل أن يكون استدبار السبورة محرم. هذا الذي نؤمن به. أما أن استدبار السبورة يجب أن يكون واجبا، هذا لا دليل عليه. فالضرورة تقدر بقدر الحكم يقدر بمقدار الدليل. الذي دل عليه العقل هو استحالة تضادهما في الحكم، بأن يكون
أحد المتلازمين متصفا بالوجوب والآخر متصف بالحرمة. هذا العقل يحكم باستحالته لامتناع امتثالهما معا. أما أنه يجب أن يتصف بنفس الحكم الذي يتصف به الملازم، هذا لا دليل عليه. فإذن هذه الكبرى وهي أن المتلازمين يجب اتحادهما في الحكم، هذه دعوة بلا دليل. نعم، المقدار الذي قام عليه الدليل لا يجب تغايرهما في الحكم، لا يجوز تغايرهما في الحكم، أما أنه يجب اتحادهما لا دليل على هذه الدعوة. فالمقدمة الثالثة إذن لا دليل عليها. هذه هي مناقشة المصنف تبعا للمشهور في هذه المقدمة. وين صرنا في القراءة؟ وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته بأحد دليلين. الدليل الأول وهو مكون من مقدمات، الأولى أن الضد العام للواجب حرام، يعني مثلا ترك الإزالة حرام. أن الضد الخاص ملازم للضد العام، ترك الإزالة يلازمه فعل الصلاة. واضح بأنه لا يتحقق الترك إلا بانشغاله بفعل من الأفعال، وفعل الصلاة مصداق للانشغال بفعل من الأفعال.
شيخنا، الضدين يمكن أن لا ترفعه، يعني وإن لم يكن اجتماع في الضد الخاص مثلا،
يمكن
أن أترك الإزالة
وأشغل
منه ما أصلي.
طبعا هذه الشبهة ناشئة عن عدم الالتفات إلى الملازمة، إلى طرفي الملازمة. طرفا الملازمة هما ليس فعل الصلاة وترك الإزالة، وإنما طرف الملازمة هو ترك أحد الضدين وفعل الضد الآخر. ولما كان فعل الصلاة أحد مصاديق طرف الملازمة، فإذا كانت الملازمة ثابتة بين العنوانين فهي ثابتة بين مصداقيهما عندما يتحقق الوجود الفعلي في الخارج. إذا تحقق فعل الصلاة في الخارج فقد تحقق ترك الإزالة. فبالتالي ما قد يشكل بأنه كان يجب على المصنف أن يناقش في المقدمة الثانية ليس فقط في المقدمة الأولى والثالثة، ناشئ من أنه ذهب إلى أن طرفي الملازمة هم العنوانين الكليين، وهذا أحد مصاديقه، فعندما يتحقق بالفعل تتحقق الملازمة. الثالثة أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام.
يعني الآن ترك الإزالة اللي هو ضد عام ضد الخاص نفس عنوان، يعني مثلا من بحث عنوانية مثلا عنوانية فقط فعل الصلاة، فيكون فعل الصلاة مصداق العنوان.
بالي فعل، شوف، بين ترك الضد وفعل الضد الآخر يوجد ماذا؟ ماذا يوجد؟ يوجد تنافي. فإذن الضد ترك الإزالة يعني ترك الضد ملازم لفعل الضد الآخر. ليه؟ لأن فعل الضد الآخر إذا تحقق لا يمكن أن يتحقق الضد الآخر، فإذا تحقق لا يمكن أن يتحقق ضد الآخر، فيكشف عن وجود ملازمة بين فعله وترك الآخر، بين فعله وترك الآخر، بين فعله الفعلي. فحينئذ بمجرد أن يوجد يلزم ترك الآخر، هو مصداق لفعل الضد. تفدنا؟ وهذه المصداقية فعلية، لأنه عندما وجد صار مصداقا، فعندما وجد لا يمكن أن تفعل ضد الآخر، بل يتحقق ترك ضد الآخر، فتحققت الملازمة. الثالث أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام. مدرك هذه الكبرى قلنا القاعدة الكلية التي تقول أن إن المتلازمين يجب أن يتحدا ماذا في الحكم، وهذه بالأصل هذه القاعدة ذكرها الكعبي كما أشرت. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى. واضح لا نؤمن بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام كما تقدم، وبإنكار المقدمة الثالثة إذ لا دليل عليها، بينا الوجه في ذلك. هذا تمام الكلام في مسلك التلازم. أما مسلك المقدمية، مسلك المقدمية على رأي المشهور يبتني على مقدمات ثلاث، يعني لو اختلت واحدة منها لما ثبت المطلوب. تفت جيدا لنمثل بمثال ولنرى ما هو المطلوب. المطلوب إثبات أن الصلاة ماذا؟ محرمة، لأن الصلاة ضد خاص لأي شيء؟ للإزالة. فإذا أمر المولى بالإزالة، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الضد الخاص، فتكون الصلاة محرمة. إذن غاية ما نريد أن نثبت بأن الصلاة ماذا؟ محرمة. ما صاحب مسلك المقدمية سلك لإثبات هذا المدعى حرمة الصلاة عن طريق المرور بمقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن ترك الصلاة مقدمة لفعل إزالة. حتى تتحقق الإزالة لها مقدمة، مقدمتها ترك الصلاة. كيف ذلك؟ تقدم في مباحث سابقة توجيه المقدمية بين الضدين، بين ترك أحد الضدين وفعل آخر. خلاصة التوجيه أن بين الضدين يوجد ممانعة، فإن وجود الضد يمنع عن وجود الضد الآخر. لو كانت هذه الطاولة سوداء، وجود السواد عليها منع من وجود البياض، لأن بين الضدين يوجد ممانع. فكذلك فيما نحن فيه، وجود الصلاة هو المانع من وجود ماذا؟ الإزالة. فإذا كان وجود الصلاة مانعا فعدمها عدم مانع، وعدم المانع من أجزاء العلة، العلة متركبة من مقتضي وشرطه عدم مانع. فإذا كان من أجزاء العلة فهو مما يتوقف عليه وجود المعلول، لأن وجود المعلول يتوقف على العلة بجميع أجزائه. فإذا ثبت التوقف ثبتت المقدمة. صار واضح كيفية الاستدلال؟ إذن ثبت أن عدم الصلاة مقدمة لتحقق الإزالة، هذه هي المقدمة الأولى. لأجل هذه المقدمة سمي هذا البرهان بمسلك المقدمية، أنه مبتني على أن عدم أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. صار واضحا؟ هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن مقدمة الواجب واجبة، هذه لا تحتاج إلى شرح بعد. مقدمة الواجب واجبة. الآن ماذا ثبت إلى الآن؟ أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، والإزالة واجبة، ومقدمة الواجب واجب. ماذا يثبت؟ أن ترك الصلاة واجب. نحن ماذا نريد أن نثبت؟ مدعانا ما هو؟ أن فعل الصلاة محرم. الآن لم نثبت هذا الشيء بعد، أثبتنا أن ترك الصلاة واجب. مقدمة الثالثة، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. الآن ما هو المأمور به فيما نحن فيه؟ ترك الصلاة واجب، مأمور به، يقتضي النهي عن ضده العام. الضد العام لترك الصلاة ما هو؟ الصلاة. وعن ضد العام في الاصطلاح المنطقي ترك ترك الصلاة، وترك ترك الصلاة مساوق لفعل الصلاة. فإذا كان ترك الصلاة مأمورا به ففعل الصلاة ماذا يكون؟ منهيا عنه، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فثبت أن فعل الصلاة منهي عنه محرم وهو المطلوب. صار واضحا؟ إذن بهذه المقدمات الثلاث أثبتنا حرمة فعل الصلاة. نقرأ. يقول الدليل الثاني، وهو مكون من مقدمات أيضا، الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده الآخر، الثانية أن مقدمة الواجب واجبة وعليه فترك الضد الخاص. ضد الخاص ما هو؟ الصلاة. للواجب الذي هو الإزالة واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. الثالثة، إذا وجب ترك الضد الخاص وهو ترك الصلاة حرم نقيضه وهو إيقاع الضد الخاص. ليش؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وبذلك يثبت المطلوب. ماذا تلاحظ؟ أن بحث الضد العام احتجنا إليه في كلا الدليلين. هذه هي أو هذا هو مسلك المقدمية. في هذا المسلك نوقش في جميع المقدمات. نبتدأ بالمقدمة الثالثة، ماذا كانت المقدمة الثالثة؟ أن فعل الصلاة حرام لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. المناقشة ماذا؟ مبنائية، أننا لا نؤمن بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. المصنف لا يرتضي هذه المناقشة، عجيب، على الرغم من أنه ماذا ناقش فيها سابقا. يقول لأن هذه المقدمة في الحقيقة مستدركة زائدة يمكن أن نستغني عنها، فإبطالها لا يضر، صحيح باطلة لكن لا يضر، يمكن أن نثبت المطلوب من دون حاجة إلى هذه المقدمة. وهنا أيضا قد نتعجب أنه نحن قبل هذه المقدمة الثالثة إلى ماذا توصلنا؟ إلى أن ترك الصلاة ماذا؟ واجب. ومدعانا ما هو؟ أن فعل الصلاة محرم. فإلى المقدمة الثانية لا نستطيع أن نثبت إلا أن ترك الصلاة واجب، فإذا استغنينا عن المقدمة الثالثة كيف نثبت أن فعل الصلاة محرم بدون المقدمة الثالثة؟ لا نستطيع أن نثبت ذلك. يقول المصنف صحيح لا نستطيع أن نثبت الحرمة، لكن لو رجعنا إلى ثمرة البحث عن الضد، أين تظهر ثمرة البحث؟ تظهر في إمكان الأمر الترتبي أو عدم إمكانه، لا شك ولا ريب بوجود تضاد بين الإزالة والصلاة، وضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا. فبمقتضى ما اخترناه سابقا هو أن الأمر بالضدين على وجه الترتب ممكن أو مستحيل؟ ممكن، خلافا لصاحب الكفاح. بمعنى أن يكون الأمر بالأهم مطلق والأمر بالمهم مشروط بعدم امتثال الأمر بالأهم. على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، التفت جيدا، يعني الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ماذا؟ عن الصلاة. هنا لا ينفعنا الترتب، لأنه بمقتضى الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص تصبح الصلاة ماذا؟ محرمة. فإذا صارت الصلاة محرمة لا يمكن أن يعرض عليها أمر ولو ترتبي. لماذا؟ لأنه يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد ولو عنوانا. شوف في مثال الصلاة والدار المغصوبة، الدار المغصوبة كان على الأقل يوجد تعدد عنوان، المحرم ما هو؟ الغصب، والواجب ما هو؟ الصلاة. أما لو فرضنا أن الصلاة منهي عنها فالمحرم ما هو؟ الصلاة، عنوان الصلاة، والأمر الترتبي متعلق بماذا؟ بعنوان الصلاة. وهذا واضح الاستحالة حتى عند من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. ملتفت جيدا؟ إذن لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، يعني الأمر بالإزالة يقتضي أن تكون الصلاة ماذا؟ منهي عنها، فلا يمكن أن يتعلق بالصلاة أمر ولو أمر ترتبي، لأنه يلزم ماذا؟ اجتماع الأمر والنهي لا على مبنى الامتناع، حتى على مبنى الجواز ممتنع، لأن من يقول بالجواز إنما يقول لتعدد العنوان، هنا العنوان متحد. أما لو أنكرنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يمكن الأمر الترتبي بالصلاة أو لا يمكن؟ يقتضي النهي عن ضده الخاص، عفوا، يمكن الأمر بالصلاة أو لا يمكن؟ يمكن، لأن الصلاة حينئذ إذا أنكرنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لا تكون منهيا عنها، فإذا لا تكون منهيا عنها يصح أن يتعلق بها أمر ترتبي. ملتفت جيدا أو أكرر الشرح؟ كيف جيدا؟ عندنا إزالة وعندنا الصلاة، الإزالة بحسب الفرض أهم من الصلاة، فإذا أمر بالإزالة فإن قلنا بالاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، ماذا تكون الصلاة؟ حرام، صحيح؟ خب، الشيء المحرم يمكن أن يعرض عليه الأمر؟ لا يمكن، يمتنع حتى على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن إنما قلنا بالجواز إذا كان تعدد العنوان، إذا إما لأجل أن الأحكام تتعلق بالعناوين أو لأجل أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان، هنا لا يوجد تعدد عنوان، الصلاة حرام، وإذا عرض عليها أمر ترتبي ما هو المأمور به؟ نفس الصلاة، ما مثل الغصب لا تغصب وصلي. خب، فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي حرمة الضد فلا يعقل الأمر الترتبي، صار واضح؟ أما إذا أنكرنا الاقتضاء، قلنا الأمر بالشيء لا يقتضي الحرمة، لا يقتضي الحرمة، حينئذ يمكن الأمر الترتبي أو لا يمكن؟ يمكن، لأن الصلاة ليست محرمة، يمكن أن يعرض عليها الأمر الترتبي إذا عصينا الإزالة، صار واضح؟ فإذا ما هي ثمرة الاقتضاء وعدمه؟ أنه على الاقتضاء لا يمكن الأمر الترتبي، على عدم الاقتضاء يمكن الأمر الترتبي، هذه ما هي كانت؟ هذه ثمرة بحث الاقتضاء. يقول المصنف هذه الثمرة لا يتوقف ظهورها على المقدمة الثالثة، ما هي المقدمة الثالثة كانت؟ أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام، هذه لا نحتاج إلى هذه المقدمة لظهور الثمرة، التفت جيدا حتى يتضح المطلب. نحن في هذه المقدمات الثلاث ماذا أثبتنا؟ المقدمة الأولى ماذا أثبتنا؟ ترك الصلاة مقدمة للإزالة، هذه كانت المقدمة الأولى، صحيح؟ المقدمة الثانية، إذا ترك الصلاة مقدمة للإزالة والإزالة واجبة، فترك الصلاة واجب، لأن مقدمة الواجب واجبة. إذا كان ترك الصلاة واجبا، هذه المقدمة الثانية أثبتتنا ماذا؟ أن ترك الصلاة واجب، لا نحتاج إلى أن نثبت حرمة فعل الصلاة كما في المقدمة الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا. يكفي أن يكون ترك الصلاة واجبان لظهور الثمرة. التفت جيدا، إذا ثبت أن ترك الصلاة واجب يمكن أن يعرض الأمر الترتبي على الصلاة، يعني إذا كان الترك واجب يمكن أن يكون الفعل واجب؟ لا يمكن، إذ يستحيل أن يأمر المولى بالفعل والترك، لا يجتمعان. فنفس إثبات أن ترك الصلاة واجب كافي لمنع الأمر الترتبي، ولا نحتاج إلى إثبات أن الصلاة ماذا؟ محرمة. يكفي أن نقول ترك الصلاة واجب، إذا ترك الصلاة واجب فإذن لا يمكن أن يكون فعل الصلاة واجب، يكون واحد مأمور بالفعل والترك، لا يمكن. فإذا إلى المقدمة الثانية، يعني نفس المقدمة الأولى والمقدمة الثانية كافية لإبراز ثمرة البحث. ما هي كانت ثمرة البحث؟ أنه على القول بالاقتضاء يمتنع الترتب، وعلى القول بماذا؟ بعدم الاقتضاء يصح الأمر الترتبي. خب هنا نقول لا نحتاج إلى إثبات حرمة الصلاة كما هو الحال في المقدمة الثالثة، يكفي أن نثبت بأن ترك الصلاة واجب، وهذه أثبتناه ببركة ماذا؟ المقدمة الأولى والثانية، لا نحتاج إلى المقدمة الثالثة. فإذا ثبت أن ترك الصلاة واجب فحينئذ ماذا؟ لا يمكن أن يأمر المولى بالصلاة ولو ترتبا، إذ أن الفعل والترك لا يمكن أن يكونا مطلوبين من المكلف. خب أما إذا لم يثبت أن ترك الصلاة واجب لا مانع من أن يأمر بفعل الصلاة. إذن الأمر الترتبي على ثبوت المقدمتين الأوليين يثبت استحالته، على عدم ثبوتهما يثبت إمكانه، وهذه هي الثمرة المرجوة من بحث الضد. فإذا حتى لو ناقشنا في المقدمة الثالثة تثبت الثمرة، والذي يهم الأصول هو ثبوت الثمرة وعدم ثبوتها. صار واضحا؟ فإذا لا يظنن من يناقش في المقدمة الثالثة أنه انتهى البحث، لا، يبقى أصل الثمرة المرجوة تترتب. صار واضحا؟ إذن هناك من ناقش في المقدمة الثالثة نقول هذا النقاش وإن كان صحيحا لكن لا يرفع ثمرة البحث. صار واضحا؟ تعال معي إلى المقدمة الثانية الآن. إذن أثبتنا الآن ماذا؟ أن المقدمة الثالثة في حد ذاتها صحيحة أو باطلة؟ باطلة، لكن لا يهم، بطلان المقدمة الثالثة لا يؤثر في ترتب الثمرة أو عدم ترتبها. تعال إلى بعضهم ناقش في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ماذا كانت؟ تبتني على أن مقدمة الواجب واجب، قل لا نؤمن بذلك، أو على الأقل لا نؤمن بالملازمة بين الجعلين، بين الأمر بالشيء والأمر بمقدمته. هنا أيضا يقول المصنف في المقدمة الثانية أكثر ما نحتاج إثبات الملازمة ولو بين المبادئ لتترتب الثمرة، لأن ترك الصلاة على الأقل يكون محبوبا للمولى، لأن إذا ترك الصلاة مقدمة للإزالة والإزالة محبوبة فترك الصلاة لابد أن يكون محبوبا للمولى. فإذا كان محبوبا للمولى ترك الصلاة فلا يمكن أن يأمر بفعل الصلاة. إذا الترك محبوب لا يمكن أن يكون الفعل محبوبا، إذ لا يتعلق حب بالفعل والترك. واضح هذا الشيء؟ فإذا لا يمكن الأمر الترتبي. أما إذا أنكرنا هذا الشيء فيمكن الأمر الترتبي. فإذا أيضا الثمرة تظهر بمجرد إثبات الملازمة بين المقدمة وذيها على مستوى المبادئ، ولا نحتاج إلى أن نثبت الملازمة ولو على مستوى الجعل. صار واضحا؟ خب، إلى الآن المصنف دافع عن ماذا؟ عن مسلك المقدمية. ماذا بقي لدينا من المقدمات؟ المقدمة الأولى، هذه المصنف يناقش فيها، يأتي بعد قليل. الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات قرأناها أو بعد ما قرأنا، وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. ما هي هذه الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء؟ وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. بينا لك الثمرة هذه، لا يتوهم أحد أن هذه الثمرة تظهر على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، أما من يقول بالجواز فلا تظهر هذه الثمرة، لا حتى على القول بالجواز، لأن هذا ليس من موارد القول بالجواز، هذا من موارد الاتفاق على الامتناع. ليش؟ لأنه شيء واحد مأمور به، عنوان واحد مأمور به ومنهي عنه. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به مع حرمته كذلك وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح أن هذه الثمرة تظهر. ليش؟ لأنه كما لا يمكن الأمر بالضد مع حرمته كذلك لا يمكن الأمر بالضد مع الأمر بنقيضه، يعني أن يكون ترك الصلاة مأمور به وفعل الصلاة مأمور به، هذا غير ممكن لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا. وهذا أمر مسلم عند الجميع أن الطلب النقيضين وطلب الضدين ماذا؟ مستحيل. ولذا صاحب الكفاية ماذا؟ ناقش في بحث الترتب بماذا إذا تتذكرون؟ أنه من مصادق الأمر، من مصادق طلب الضدين، وطلب الضدين مستحيل. والذين قالوا بالترتب أخرجوا عن كونه مصداق لطلب الضدين في آن معا. كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغير للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، بل يكفي ثبوتي بلحاظ عالم المبادئ لتترتب الثمرة، وعليه فهذه المقدمة ثابتة. والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى. طبعا قلنا ما هو دليل المقدمة الأولى، وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده الآخر، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. أجاب المصنف في هذا الكتاب عن هذا البرهان. إذا مناقشة المصنف تنحصر بأي مقدمة؟ بالمقدمة الأولى. أجاب عن هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول والظاهر أن الأصل فيه هو المحقق الخنساري، يعني هذا الجواب الأول مأخوذ من كلام المحقق الخنساري. المحقق الخنساري عندما رأى أن القوم يشكلون على مقدمية أحد الضدين للضد الآخر بإشكال الدور، أراد أن يدفع إشكال الدور فجاء بهذا البيان الآتي. إذن الأصل في هذا الجواب من المحقق الخنساري. قبل شرح الجواب نقدم مقدمة حاصلها أن العلة بالاصطلاح العقلي لها أجزاء ثلاثة: المقتضي والشرط وعدم المانع. فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، السبب الذي يترشح منه الأثر. النار هي السبب الإحراق، الأثر هو الأثر في الورقة هو الإحراق. فسبب الترشح لإحراق إلى الورقة هو النار، فالنار يقال لها مقتضي. وأما الشرط فهو ما له دخالة في تأثير المقتضي، مثل المماسة بين الورقة والنار. المقتضي يؤثر، لكن هذا الأثر لا يظهر إلا إذا حصلت تماس بين الورقة والنار، فيقال له الشرط. والجزء الثالث وهو عدم المانع. ما هو المانع؟ المانع في الحقيقة هو الذي يقف أمام تأثير المقتضي، كالرطوبة في الورق. الذي يقف أمام تأثير المقتضي نسميه مانعا، وعدمه عدم مانع. فعدم الرطوبة عدم مانع. بعد ذلك متى، عفوا، بعد ذلك إذا وجدت هذه الأجزاء الثلاثة قهرا لابد أن يتحقق المعلول، وفقدان المعلول يكون لفقدان أحد هذه الأجزاء الثلاثة على الأقل، لفقدان أحد هذه الأجزاء الثلاثة، حتى كلمة على الأقل خطأ واشتباه. إذن وجود المعلول يتوقف على وجود جميع الأجزاء، فقدان المعلول يكون بفقدان واحد من هذه الأجزاء. الورقة، هذا الكتاب لم يحترق. لماذا لم يحترق؟ إما لعدم وجود النار، إما لعدم تحقق الشرط، وإما لوجود المانع. لكن تعليل عدم المعلول بعدمها أحد هذه الأجزاء بلحاظ كل جزء يوجد تفاوت وفرق، مثلا بالنسبة للمقتضي نعلل عدم المعلول وهو الإحراق بصرف عدم وجود المقتضي وهو النار، ولا نحتاج إلى شيء آخر. مجرد أن النار لا توجد لا يوجد الإحراق. أما بالنسبة إلى المانع، متى نعلل عدم المعلول بوجود المانع؟ لا مطلقا، بل إذا كان المقتضي موجودا. لا تستطيع أن تقول لم تحترق مكتبتي لكونها رطبة إلا إذا كان يوجد نار. أما إذا لم يوجد نار ماذا تقول؟ لم تحترق مكتبتي لعدم النار لا لوجود الرطوبة. فإذن التعليل تعليل عدم المعلول بوجود المانع إنما يتم إذا كان وجود المانع معاصرا لوجود المقتضي. أما إذا كان المقتضي غير موجود فلا نعلل بوجود المانع بل نعلل بعدم المقتضي. تقول لم يحترق الكتاب لعدم النار لأنه لم يحترق الكتاب لوجود الرطوبة. متى تعلل لم يحترق الكتاب بوجود الرطوبة؟ إذا كان فيه إذا كان يوجد مقتضي إذا كان يوجد نار. صار واضح هذه المقدمة؟ فإذن فرق بين تعليل عدم المعلول بعدم المقتضي وبين تعليل عدم المعلول بوجود المانع. عدم المعلول يعلل بعدم المقتضي مطلقا بينما عدم المعلول يعلل بوجود المانع مقيدا إذا كان المقتضي موجودا. أما إذا كان أصل المقتضي مفقود فلا يعلل عدم المعلول بوجود المانع. صار واضح هذه المقدمة؟ غدا نشرح في البحث.